أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم الحديث الشريف سورة الحديد المباركة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ سورة الحديد والمجادلة. سورة المجادلة تأتي مباشرة بعد سورة الحديد هذه. من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة، يعني في الركعة الأولى بعد الحمد يقرأ الحديد، في الركعة الثانية بعد الحمد يقرأ المجادلة، طبعا في صلاة فريضة، يتمكن يسويها في صلاة تطوع؟ نعم، بس هذا الثواب ما موجود. هذا الثواب موجود إذا سواه في صلاة فريضة. من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها، أدمن هذه الخصلة، هذه العملية، يعني مو يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، أدمن أدمن. فشنو الثواب؟ لم يعذبه الله عز وجل حتى يموت أبدا، عقاب دنيوي على أعمال السيئ ما عنده، ولا يرى في نفسه ولا أهله سوءا أبدا، ما يشوف مشاكل بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى عائلته، ولا خصاصة في بدنه. الخصاصة يعني الفقر، ما يصير فقير. من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها، لم يعذبه الله حتى يموت أبدا، ولا يرى في نفسه ولا أهله سوءا أبدا، ولا خصاصة في بدنه. روى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام. إذا الله يعترف بأن الشخص مؤمن به وبرسله، بعد الشخص ما عنده مشكلة. حديث شريف آخر قال: العرباض ابن سارية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ، وكان فيها معنى الاستمرار، كان يقرأ المسبحات. المسبحات يعني السور المسبحات، جمع السورة المسبحة، والسورة المسبحة تعني السورة التي تبتدئ بكلمة سبح أو بكلمة يسبح. السور المسبحات في القرآن الكريم خمس، بالترتيب الآتي: الحديد سورتنا هذه ورقمها 57، والحاشر ورقمها 59، والصف ورقمها 61، والجمعة ورقمها 62، والتغابن ورقمها 64. وبالترتيب الحديد والحشر والصف، هذه المسبحات الثلاث تبتدئ بكلمة سبحة، أما الجمعة والتغابن هاتان المسبحتان تبتدئان بكلمة يسبح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ولكم برسول الله أسوة حسنة إلا إذا ثبت هناك اختصاص، وظاهرا في هذا الأمر ماكو اختصاص، فإذا مستحب فرد واحد يقرأ المسبحات قبل منامه. كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. حسب معلوماتي القليلة ما عرفت هذه الآية أية آية، وراجعت بعض الكتب هم ما شفت هذا الأمر، بس المهم أنه إذا نقرأ المسبحات الخمس فنعرف أنه قرأنا آية هي أعظم من ألف آية. كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. روى جابر بن يزيد الجعفي، وهو من كبار الرواة جدا وجدا رضوان الله تعالى عليه، قال: قال الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ المسبحات كلها، خمس فقط وسور قصار عرفا، قبل أن ينام، هذا العمل اللي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يمت حتى يدرك الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، أنا بدلت الكلمة، لم يمت حتى يدرك المنتظر، وإن مات هسه مات ولم يدرك المنتظر، فهذا الوعد شنو يصير؟ وإن مات كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله، في عالم البرزخ يكون في جوار رسول الله. إذا الوعد الأول ما صار فالوعد الثاني حتما يصير. من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك المنتظر، وإن مات كان في جوار رسول الله. إخواني دققوا النظر كثيرا في الحديث القادم. روى عاصم بن حميد قال: سئل علي بن الحسين صلوات الله عليهما عن التوحيد في زمن الإمام السجاد، بل في زمن الإمام الحسين، بل في زمن الإمام الحسن، بل في زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، فالأفكار الفلسفية والعرفانية كانت جائية للعالم الإسلامي، كانت داخلة في خلال البكريين، لهذا تشوف المعصومين صلوات الله عليهم عندهم تعليقات على هذه المسائل الفلسفية والعرفانية. فعاصم بن حميد قال: سئل علي بن الحسين عن التوحيد، فرد واحد اجا وسأل حول التوحيد ولكن حسب النظرة الفلسفية والعرفانية، فقال دققوا النظر: إن الله عز وجل علم أنه الضمير للشأن يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون. إشلون عندك الوسواسي في الطهارة والنجاسة، هماكو أفراد وسواسيون في هالمسائل. إن الله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تريد تعرف التوحيد ففكر في سورة التوحيد، لا تتجاوز، لا تروح على الزندقات والخرابيط الفلسفية والعرفانية. بعد والآيات، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدور، ست آيات حول هالمسائل. هسه أنا أتلوهن عليكم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هاي ست آيات في مفتتح سورة الحديد المباركة. الإمام يقول إذا تريد تعرف التوحيد ففكر في سورة قل هو الله أحد، وفكر في هذه الآيات الست في مفتتح سورة الحديد. خو إذا ردت تتجاوز فمن رام وراء ذلك، رام يعني قصده، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. إذا تقوم تخرط حسب الفلسفة وحسب العرفان هلك، مو هلك ماديا وإنما هلك أخرويا، يعني تدخل في الزندقة، تدخل في الإلحاد، تدخل في الكفر، وفي أهم مسألة في الوجود وهي مسألة التوحيد، فما كانك يكون في قعر جهنم. القضية واضحة إخواني، شوفوا أكو أشياء نعايشها وتعايشنا، مع ذلك لا نتمكن من التفكير فيها. ما هي حقيقة قوة الكهرباء؟ أصلا الكهرباء ملتصق بينا، احنا ملتصقين بالكهرباء، كل الحياة العصرية تدور على الكهرباء. وما هي حقيقة الكهرباء يا اخي؟ ما تعرف بعد، فك يا اخي. اذا عاندت فتدخل عالم الخرافات. ما هي حقيقة العقل؟ ما هي حقيقة الروح؟ ما هي حقيقة الوجدان؟ ما هي حقيقة النفس؟ اللوامة أشياء كثيرة. ما هي حقيقة الملك الملائكة؟ ما هي حقيقة الجن؟ ما هي حقيقة الشياطين؟ متى تتمكن يا أخي؟ كل ما تتعمق أكثر، يعني كل ما تعمل بالوسوسة الفكرية أكثر، فينفتح أمامك أبواب الخرافات. وفي الأمور الدينية تنفتح أمامك أبواب الخرافات وأبواب الزندقات معاً. ليش تعاني؟ الإمام السجاد دا يقول لك الطريق مسدود. يا أخي أنت في الأمور البعيدة، في أبحاث الفلك، في أبحاث الهيئة، تستعين بالتلسكوب. في الأمور الصغيرة جدا تستعين بالميكروسكوب. يا أخي يعني عينك هالشكل، قدرة عينك متى تتمكن تعمل مثل التلسكوب ولا تتمكن تعمل مثل الميكروسكوب؟ ففك يا أخي بعد. إذا ردت تكتشف الفضاء بعينك المجردة، يعني تقوم تخرط على الناس. إذا ردت تكتشف الميكروبات بعينك المجردة، معنى ذلك تخرط على الناس. ففك يا أخي. في قديم الزمان البشر كان أحمق، الآن هم أحمق. يعني من ناحية القدماء كانوا حمقى، من ناحية هذول حمقى. ففي السابق كانوا يبحثون في العقل ويجيب أقوال، لأن ما يتمكن يستكشف العقل، فكل واحد يخرط فرد شكل. إذا ما ناسي فالأقوال في حقيقة العقل يمكن بين 20 و30، وكلها خرافات، كلها خرافات. حتى عندما النصوص الدينية تعرضت للعقل، شافت البشر ما يتمكن من معرفة العقل، فجابت آثار العقل. ورد في النصوص الدينية: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذان أثران من أثر العقل. هي حقيقة العقل شنو هي؟ متى تتمكن تهضم؟ مو فقط متى تتمكن تكتشف. إذا هم يقولونك متى تتمكن تهضم؟ لأن هذه القدرة ما عندك قوة. الله عز وجل سئل عن الروح: ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي. بس هذا هو، لازم تدري هذا فريتشي مخصوص بالله عز وجل. يعني شنو؟ يعني ما تتمكن يا بشر تكتشف حقيقة الروح. وحتى إذا يقولوا لك بحقيقة الروح ما تتمكن تهضم. فيروح البطيخ على التوحيد، أعظم المسائل على الإطلاق، ويريد يكتشف التوحيد بعقله الناقص. فشنو يصير؟ يصير أنذل أنواع الزندقة والإلحاد والكفر وأنذل أنواع الخرافة. يقوم يخرط. انت روح، بينا هذا الشيء في موضوعنا الفلسفة والعرفان، انت روح على الكتب الفلسفية والكتب العرفانية، شوف ايش قد اكو عندهم اختلافات وتناقضات. يا اخي ما يجي منك حتى اذا يقولوا لك ما تهضم. روى عاصم بن حميد قال: سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال: إن الله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدور. ف فمن رام وراء ذلك فقد هلك. لا تتجاوز في التوحيد قل هو الله أحد والآيات الست من مفتتح سورة الحديد، وإلا تهلك تصير زنديق. ومو زنديق علمانها، زنديق وحدة الموجود. بمناسبة الآية الكريمة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. شوفوا إخواني، نور الإسلام بزغ في مكة المكرمة في المبعث النبوي الشريف. رسول الله صلى الله عليه وآله بقي هناك 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وفي المدينة المنورة أسس الحكومة الإسلامية. زين، والكفار بقيادة قريش هذول قاموا يضغطون على رسول الله والمسلمين ضغوطات جديدة غير الضغوطات اللي كانت موجودة في مكة المكرمة، فصارت هناك مشاكل جديدة وصارت هناك حروب. زين، ذكرنا فيما سبق كل ما القائد يكون أعظم ربانيا فثواب العمل تحت قيادته يكون أعظم. يعني إذا اتحارب تحت لواء رسول الله فثوابك أعظم من أن تحارب تحت ألوية المعصومين صلوات الله عليهم مع اختلاف درجاتهم في الأفضلية. وإذا اتحارب تحت ألوية المعصومين فالثواب أكثر مما اتحارب تحت ألوية النواب الأربعة، وإذا اتحارب تحت ألوية النواب الأربعة فثوابك أكثر من أن تحارب تحت ألوية المراجع الكرام إذا أمروا بحرب إسلامية، وإذا اتحارب تحت ألوية المراجع الكرام فثوابك أكثر من أن تحارب تحت ألوية المؤمنين غير المراجع وغير رجال الدين المخولين من قبل المراجع، وهكذا. يعني كل ما القائد يكون أعظم ربانيا فتعمل تحت قيادته في الحرب أو في إعطاء المال أو في أي شيء آخر، كل ما يكون القائد أعظم إلهيا فالثواب يكون أعظم، كل ما يكون أنزل إلهيا فالثواب يقل، مع أنه ثواب عظيم لا شك. هذا طرف من المطلب. طرف آخر، صحيح الكفار كلهم عند بزوغ فجر الإسلام كانوا ضد الإسلام، ولكن قريش بعشائرها المشركة فهذول كانوا يقودون عشائرهم ويقودون العشائر الأخرى. كل ما تصير حرب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين المشركين فرسول الله كان ينتصر في الحرب، حتى في حرب أحد بنحو أو بآخر انتصر، بس القضية كانت باقية لأن البؤرة مركز الحروب كان على وضع. يعني قريش كانت في مكة المكرمة، ومن مكة المكرمة وهي آمنة كانت تدير المشاكل والحروب بصورة خاصة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما رسول الله صلى الله عليه وآله فتح مكة فمن هالناحية كل شيء انتهى، يعني المشركون في ظاهر الأمر صاروا مسلمين، فالقضية انتقلت من الكفر إلى النفاق. صحيح النفاق أشد من الكفر، ولكن في ظاهر الأمر بعد مكة ما كانت كافرة حتى ظاهرا تدير المشاكل والحروب ضد رسول الله. فعندما مكة فتحت فالثواب نزل. ليش؟ لأن إذا تريد تشترك في حرب مع رسول الله قبل فتح مكة فالحروب كلش صعبة، أما بعد فتح مكة الحروب مو صعبة. إذا تريد تنفق مالا لرسول الله قبل فتح مكة فالقضية صعبة، أما بعد فتح مكة القضية مو صعبة. فإذا القتال مع رسول الله والإنفاق على رسول الله قبل فتح مكة ثوابهما عظيم جدا، وبعد فتح مكة أيضا ثوابهما عظيم جدا، ولكن قبل الفتح الثواب أعظم. زين، هسه تعال على ثواب زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: يخرج رجل من ولد ابن موسى عليه الصلاة والسلام. شوف التقية ما يتمكن يبين القضية بالصراحة، وإلا كانوا يقتلوا فورا. يخرج رجل من ولد ابن موسى، ذاك الرجل يقصد به الرضا صلوات الله عليه، اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام. هو من يعرف اسمه؟ اسم أمير المؤمنين عليه السلام، اسم أمير المؤمنين علي، واسم الرضا أيضا علي. يخرج إلى أرض طوس، طوس مدينة وهي بخراسان في مقاطعة خراسان، المدينة موجودة والمقاطعة موجودة، يقتل فيها بالسم في مدينة طوس عند رجوعه من مدينة مارو إلى بغداد، فيدفن فيها في مدينة طوس غريبا. دققوا النظر، من زاره عارفا بحقه، يعني يعرف أنه إمام معصوم من قبل الله عز وجل مفترض الطاعة له، الولاية التشريعية إلى جانب الولاية التكوينية وما أشبه. من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ذاك اللي في المدينة المنورة قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويحارب مع رسول الله وينفق على رسول الله قبل الفتح أجر إشكات، هذا يحصل ذلك الأجر. تقول يا بما يصير، ذاك كان يتعب، هذا الزائر ما يتعب بمقدار تعب ذاك، خصوصا في الزمن المعاصر اللي اكو هوتيلات ضخمة هناك، اكو طائرات ضخمة. وانتش عليك اذا الله كريم جواد يريد يعطي، انتش عليك، الله هم يعطي لذاك هم يعطي لهذا، انتش عليك. قال الإمام الصادق: يخرج رجل من ولد ابن موسى، اسمه اسم أمير المؤمنين، إلى أرض طوس وهي بخراسان، يقتل فيها بالسم، فيدفن فيها غريبا، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذا من الأدلة التي تدل على عظمة الإمام الرضا صلوات الله عليه عند الله تبارك وتعالى. بمناسبة الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: على باب الجنة مكتوب. طبعا للجنة أكثر من باب، فهذه الكلمة مكتوبة على كل أبواب الجنة أو على باب خاص؟ إذا على كل أبواب الجنة فماكو سؤال بعد، إذا على باب خاص فلازم نسأل نشوف أي من الأبواب. على باب الجنة مكتوب: القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة. تعطي صدقة ألف باون لإنسان، فالثواب يكون 10,000 باون. أما نفس الألف تعطي كقرض لإنسان، الثواب يكون 18,000 باون. القضية في بادئ الأمر ما مهضومة، لازم الثواب الإعطاء يكون أكثر من ثواب الإقراض، لأن هذا القرض بعد مدة يصير في يده، أما هذا اللي أعطاه راح بعد ما يرجع إليه. أما لا، الأمور الإلهية هالشكل، مو كلها يكتشفها البشر في أول وهلة. خو الدليل شنو؟ وذلك أن القرض لا يكون إلا لمحتاج. هذا اللي يجي يريد قرض منك، هذا إذا مو محتاج ما يجي. والصدقة ربما وقعت في يد غير المحتاج، أما الصدقة عندما تقدمها مو شرط دائما تصير يم المحتاج، ربما تصير يم غير المحتاج. فإذا فائدة القرض أكثر من فائدة الصدقة، وعلى هالأساس ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة. هسه ليش الصدقة بعشرة؟ ليش مو بتسعة؟ ليش مو بـ11؟ وليش ثواب القرض 18 مو 17 مو 19؟ روح على العرفاء اللي بس تطرح عليهم سؤال يقومون يخرطون. أي سؤال ما يفكر هذا السؤال عظيم حقير، أي سؤال يقوم يخرط يقوم يخرط، شو تسوي؟ والغريب أنه بالنسبة إلى فضل الشيطان الصدامي، بالنسبة إلى هذا مع أنه عدو الفلسفة والعرفان، عدو الفلسفة والعرفان على ما هو المعروف عنه، هذا يقولون كاتب في مذكراته في أحد كتبه أنه أنا لا يطرح علي السؤال إلا وأن أجيب عليه. خو بعد هذا الشيء غريب، إذا العارف هذا الشيء مقبول منه، لأن العارف حتى في التوحيد يخرط. فبعد تسأل عن القرض والصدقة مو مشكلة. ها بالنسبة لفضل الشيطان الصدامي اللي يحاول قدر الإمكان أن تحليلاته تكون مادية بحتة، فهذا شلون يعني يدي هذا الشيء ما أدري، مع أن كبار المكتشفين والمخترعين في تاريخ الإنسان الطويل يعترفون بجهلهم. يعني بس تسأل فريد مسألة فورا يقول ما أدري. على باب الجنة مكتوب: القرض 18 والصدقة 10، وذلك أن القرض لا يكون إلا لمحتاج، والصدقة ربما وقعت في يد غير المحتاج. بمناسبة الآية الكريمة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار الرواة جداً، وأدرك من المعصومين النبي والوصي وسيدة نساء العالمين والحسن والحسين والسجاد والباقر. يعني أدرك 7 من المعصومين. شوف التوفيق العظيم، ها شوف التوفيق العظيم. وهو أول من زار الإمام الحسين صلوات الله عليه في 40، يعني في 40 الأول باستثناء أهل البيت صلوات الله عليهم. يعني شيء غريب، شخصية موفقة، شخصية موفقة ومظلومة. فحسب معلوماتي القليلة ماكو كتاب مستقل حول سيرته. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل بوجهه على علي بن أبي طالب عليهما السلام وقال: ألا أبشرك يا أبا الحسن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال، يعني النبي، هذا جبرائيل عليه السلام يخبرني عن الله تعالى أنه قال، الله قال. إذن الحديث حديث قدسي. قد أعطى شيعتك ومحبيك 7 خصال. هنا المحب هم بمعنى الشيعي، يعني الحب المستتبع للطاعة، يعني شيعي. الشيعي يعني مشايع، يعني متابع. قد أعطى شيعتك ومحبيك 7 خصال، أرف عند الموت. يعني في احتضار ملائكة الموت يرفقون به في نزع روحه. ليش لا يرفقون به وأصول دينه صحيح؟ والأنس عند الوحشة، في وحشة القبر عندهم أنس. والنور عند الظلمة، في ظلمة القبر، في ظلمة البرزخ، في ظلمة القيامة، في عندهم نور. والأمن عند الفزع، في الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة. هذول مطمئنين، عندهم ضمان أنه لا يصيبكم الفزع. والجواز على الصراط، عندما يريد يجتاز الصراط بين القيامة وبين الجنة ما يشوف مشكلة، مو فقط لا يسقط في جهنم وإنما ما يشوف مشكلة. ودخول الجنة قبل سائر الناس، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمات يوم القيامة. عندهم نوران، نور يسعى بين أيديهم ونور بيدهم اليمين. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت ذات يوم عند رسول الله إذ أقبل بوجهه على علي بن أبي طالب وقال: ألا أبشرك يا أبا الحسن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هذا جبرائيل يخبرني عن الله أنه قال: قد أعطى شيعتك ومحبيك 7 خصال، الرفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنور عند الظلماء، والأمن عند الفزع، والجواز على الصراط، ودخول الجنة قبل سائر الناس، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بمناسبة الآية الكريمة: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، الشاهد هنا، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: تجنبوا المنى. المنى جمع الأمنية. أصلا لا تروح في عالم الأماني، خليك دائما في عالم الواقع والحقيقة. يعني إذا عندك سيارة عادية لا تفكر في سيارة آخر موديل، تعيش في عالم الأماني. يا ريت أنا أحصل هذه السيارة، شلون أحصل هذه السيارة، من وين أحصل هذه السيارة؟ ليش؟ شنو ضرر الكينونة في عالم الأماني؟ تعال على الضرر. فإنها الأماني تذهب بهجة ما خولتم. خولتم أي أعطيتم. الآن عندك سيارة وأنت مبتهج أي مسرور بهذه السيارة، ربما تخطط لسيارة أحسن وأنت في مستوى السيارة الأحسن، عندك مال وما أشبه، خذاك أمر أمرت به النصوص الدينية أن فلد واحد يخطط لمستقبله، يخطط لمستقبله الأخروي فكيف بمستقبله الدنيوي؟ لا، بس الأمنية يعني شيء مسبقا تدري أنه لا تصل إليها حسب ظروفك المحيطة بك. إذا عشت في عالم الأماني فبعد هذا الشيء اللي عندك ما يكون بسرور، لأن دائما تعيش في ذلك العالم، فالسيارة الموجودة عندك لا تسرك، فحياتك ما تكون به بهجة. هذا ضرر أول. ضرر ثاني: وتستصغرون بها بالأماني مواهب الله عز وجل عندكم. يا بشنو أقول الحمد لله على مو سيارة مطاطعة، أقول شكرا لله على مو دار بنيت قبل 100 سنة. فتصغر النعم حتى ذاك اللي عنده أعظم قصر إذا عاش في عالم الأماني هم يصغر هذا القصر. ليش؟ لأن يريد قصر اللي بيبانه كلها ذهب. أنا شفت في الكويت قصر اللي باب من أبواب ذهب. فطبعا إذا فرد واحد يعيش في عالم الأماني فأي شيء يحصل في الدنيا ما دام يعيش في عالم الأماني فيستصغر نعم الله. وضرر آخر: وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم. الضرر الآخر أنه هذه الأماني نتيجتها تنتج الحسرات. دائما كل واحد يكون وياك دائما دا يسمع أنك تقول آه آه فلان عندي قصر بباب ذهب، أنا لا، حتى ما عندي دار اللي بيه باب حديد، كل البيبان خشبية. وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم، بسبب الشيء اللي أنت جبت إلى نفسك. ذلك الشيء شو؟ الوهم. دا تعيش في عالم الوهم. شوفوا يا أخي، ربما فرد واحد عنده تقصير، فهذا إذا يتحسر، هذا تعليق من عندها، هذا إذا يتحسر ما بشي، وإنما صفة إيجابية. ليش؟ لأن إذا أحس بتقصيره وتحسر فحسرته تدفع حتى يتدارك تقصيره. فرد واحد بالمدرسة طلع إكمال فتحسر، تحسر يعني شنو؟ يعني يدرس يدرس حتى يتدارك تقصيره فيصير بالنتيجة ناجح وما يبقى في نفس الصف. تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون بها مواهب الله عندكم وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم. بمناسبة الآية الكريمة، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، التركيز على فقست قلوبكم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل. إذا الكلام ذكر الله عز وجل فأكثر منه إلى أن تتعب، بعد لسانك ما يشتغل من التعب. أما إذا الكلام بغير ذكر الله ما يقول لك لا تتكلم، يقول لك لا تكثر من الكلام. في الضروريات تكلم، شوية فوق الضروريات تكلم، بس زبالة لا تتكلم، خصوصا في أسحار شهر رمضان يسوي قعدة، البعض مو الكل يسوي قعدة 4 ساعات أكثر أقل، خلاصة القعدة عندما يغادر المكان شنو؟ يمكن ما تبقى 5 دقائق، 4 دقائق، 3 دقائق. خويا بكلامك من عمرك، فعمرك محدود جدا وجدا. يعني إذا تستثني النوم، تستثني الأكل، تستثني ما أدري المرض، تستثني الأوقات اللي تروح في المواصلات أندرغراوند تاكسي باص وما أشبه انتظارا وركوبا، إذا تستثني الاستثناءات المتنوعة الكثيرة اللي تشيل عمرك من الأساس فتشوف العمر قليل. يعني هذا اللي عمره 70 سنة ما أظن يبقى لي عند الحساب الدقيق 5 سنوات، فمن هال5 سنوات ليش تصرف مقدار كثير مني في الزبالة؟ اتكلم في الضروريات، شوية هم فوق الضروريات مو مشكلة، أما البقية كلامك يكون في ذكر الله. ولا نقصد بذكر الله لا إله إلا الله فقط، يعني الذكر المباشر، لا التبليغ هم ذكر، تلاوة القرآن الكريم هم ذكر، يعني ذكر الله كل شيء يتصل بالله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. غير ضرر العمر، قلوبك يصير، قلبك يصير قاسي. إذا صار قاسي فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل. بعبارة أخرى، القلب القاسي يعني القلب اللي بعد ما بإحساس. إذا ما بإحساس فلا يأمر أعضاء البدن بالتحرك نحو الخير. إذا ما أمر أعضاء البدن بالتحرك نحو الخير فإما يكون شر وإما يكون أمور عادية، يعني زبالات. قال المسيح عيسى بن مريم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. طيب الله أنفاسكم.
سلمك الله.